وفي أيضا ثبت في صحيح البخاري حديث آخر في قصة الأنصاري الذي استضافه فقير، ذلك أن رجلا فقيرا جاء استضاف النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أزواجه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم متعددة تسع زيات، وسأل كل بيت هل عنده شيء؟ قالوا لا والله إلا ماء، ما عندنا إلا ماء. تسع زيات من بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدوا شيء للضيف، كل بيت يقول هل عندكم شيء للضيف؟ قالوا يا رسول الله إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف هذا وله الجنة؟ قال رجل نصر أنا أضيف، أنا أضيف يا رسول الله. فذهب به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله. قالت والله ما عندنا إلا طعام الصبيان، ما عندنا شيء إلا طعام الصبيان، طعام يكفي الأطفال. فقال نوميه وعلليه، فنومتهم ثم أطفى السراج ورأوهم أنه يأكل وجعل الضيف يأكل حتى شبع، ثم أصبح الرجل وامرأته وأطفاله طاوين. فلما أصبح وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله أو ضحك من فلان وفلان، وفي لفظ من صنيعكما بضيفكما البارحة، لقد عجب الله أو ضحك الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. هذا في اسم العجب. وأيضا جاء العجب في القرآن العزيز على بعض القراءات في سورة الصفات، فالعجبت ويسحرون في قراءة بل عجبت ويسحرون بالضمير لله، على هذا القراءة في فصل في العجب بل عجبت ويسحرون، قراءة حفص معروفة بل عجبت ويسحرون، لكن على القراءة بل عجبت في صفة العجب. وكذلك أيضا إثبات صفة البغض ويتقابل المحبة، وهذه ثابتة أيضا حديث صحيح إن الله إذا حب عبدا دعا جبريل إن أحب فلانا فأحبه، وفيه وإذا أبغض عبدا دعا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض، رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذا في إثبات البغض لله. وكذلك من الصفات التي الثابتة في الكتاب العزيز السخط، ثابتة في القرآن، قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، في إثبات السخط. قال سبحانه لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. ويثابت أيضا في السنة المطهرة في حديث أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل الجنة هل تريدون أزيدكم؟ قالوا يا ربنا ألم تبيض وجوهنا ألم تجرنا من النار؟ فيقول عز وجل فيقول الله عز وجل أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا يا ربي أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. وهذا الحديث رواه الشيخ رواه الإمام البخاري رواه الإمام مسلم في صفة السخط لله ثابت، هذه الصفة ثابتة في القرآن وفي السنة. والكره كذلك إثبات الكره ثابتة في القرآن العزيز، قال الله تعالى في حق المنافقين ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وثابتة أيضا في السنة المطهرة حديث الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والرضا الرضا أيضا هذه الصفات الثابتة في القرآن وفي السنة. القرآن العزيز قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال سبحانه ولا يرضى لعباده الكفر. ويثابت أيضا في السنة المطهرة في صحيح البخاري في قصة الأقرع والأبرص والأعمى، قصة طويلة، وفيه قال في آخر الحديث الملك للأعمى فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك، فيه إثبات الرضا والسخط. كذلك ثبت في صحيح مسلم دعاء المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، استعاذ بصفة الرضا من صفة السخط، استعاذ بصفة الرضا من صفة السخط. هذه كلها ثابته قال المؤلف رحمه الله: وسائر ما صح عن الله ورسوله، سائر ما صح عن الله ورسوله من الصفات نثبتها لله، وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين. نبت يعني نبى ينبو إذا تجافى، يعني تجافت عنها أسماع بعض الجاهلين لأنها لا توافقهم ولا توافق أهواءهم. فبعض الجاهلين من المبتدعة وغيرهم تنبو أسماعهم عن بعض الصفات ولا يثبتونها، كالجهمية والمعتزلة وغيرهم. يقول: وإن نبت عنها أسماع بعض الجاهلين واستوحشت منها نفوس المعطلين. معطلة تستوحش نفوسهم، استوحش. ولذلك بعضهم إذا سمع آية الصفة ارتعد. فالمؤلف يقول: نحن نثبتها ما دام أن الله أثبتها لنفسه وأثبتها لرسوله، وإن تجافت عنها أسماع بعض الجاهلين وإن استوحشت منها نفوس المعطلين فلا يضرون هذا. نعم.
قال رحمه الله: مما نطق بها القرآن وصح بها النقل من الصفات النفس. قال الله عز وجل إخبارا عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقال عز وجل: كتب على نفسه الرحمة. وقال عز وجل لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي.
نعم. هذا المقطع من كلام المؤلف: ومما نطق به القرآن وصح به النقل من صفات النفس. ذكر المؤلف أن من صفات الله النفس، نثبت الله نفسا وجعلها من الصفات. وهذا قول لبعض العلماء، فقالوا إن من الصفات النفس. ومنهم من قال إن النفس هي الذات المجردة عن الصفات، وكل من القولين ليس بالصحيح. والصواب الذي عليه جمهور العلماء أن المراد بالنفس الله، المراد بالنفس الله نفسه المتصف بالصفات، المراد بالنفس الله يعني ذاته سبحانه المتصف بالصفات، يعني ليس المراد بها ذاتا مجردة عن الصفات، وليس المراد بالنفس صفة للذات، بل المراد بالنفس الله نفسه الله، يعني المراد بنفس الله التي هي ذاته المتصفة بالصفات، ليس المراد بالنفس ذاتا مجردة عن الصفات كما قاله بعضهم، وليست النفس صفة للذات، بل النفس هي الذات، نفس الله، النفس هي الله، ذات أي ذاته المتصفة بالصفات. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، كما حقق ذلك أهل العلم من المحقق الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من المحققين. وأما القول بأن الصفة من النفس كما ذهب إليه حفظ الغني، هذا قول لبعض أهل العلم، وهو كان الدارمي أيضا في رده على بشر النفس يميل إلى هذا القول وأنها صفة، لكن الصواب أن النفس هي الذات المتصفة بالصفة. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوي، مجموع الفتاوي في صفحة الجزء التاسع أو صفحة 292، قال: ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه كما يقال رأيت زيدا نفسه وعينه. وقد قال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال كتب ربكم على نفسي الرحمة، وقال تعالى ويحذركم الله نفسه. وفي الحديث الصحيح أنه قال لأم المؤمنين لقد قلت بعدك بأربع كلمات لو وزن بما قلتيه لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته. وفي الحديث الصحيح الإلهي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هذه النصوص التي ذكرها. انظر تعليق الشيخ رحمه الله قال فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء، فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته. فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء الله نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته، ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات، ولا المراد بها صفة للذات وطائفة من الناس يجعلونها من باب الصفات، كما يظن طائفة أنها الذات مجردة عن الصفات. وكلا القولين خطأ، وكلا القولين خطأ. ما هو القولان؟ الذي يقول أن النفس صفة للذات خطأ، والذي يقول أن النفس هي الذات مجردة عن الصفات خطأ. والصواب النفس هي الله، وهي نفسه ونفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته. النفس هي الله، هي ذات الله المتصفة بالصفات. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون، خلافا لما ذهب إليه المؤلف هنا من أن النفس هي الصفة. النفس هي الله، ذات الله المتصفة بالصفات. الصفات كلها صفة للنفس، صفات العلم والرحمة والقدرة والحب والبغض والكراهة والسخط، كلها صفات للنفس. النفس نفس الله موصوفة بالغضب بالرضا بالسخط بالفرح بالعجب، إذا نفس الله هي الله، وهي ذاته المتصفة بالصفات، ليست ذاتا مجردة عن الصفات، وليست النفس ذاتا مجردة عن الصفات، وليست النفس صفة للذات، بل النفس هي الذات، هي ذات الله المتصفة بالصفات. نعم.
السلام الله عليكم. هذه مجموعة من الأسئلة نبدأها بسؤال ورد من السجن من إحدى الأخوات، تقول بأن عليها كفارة صيام شهرين متتابعين وهي حامل في الشهر الخامس، هل تصوم الشهرين أم تنتظر حتى تلد ثم تصوم، وهي خائفة أن يباغتها الموت وهي لم تصوم، وتقول في آخر سؤالها هل يغفر الله لي كبيرتي وأنا تائبة ونادمة عما فعلت أفتوني ما.
أما صيامها فإن كانت تستطيع الصوم فإن ينبغي لها أن تبادر، وإن كان يشق على الصوم فهي معذورة تنتظر حتى بعد الولادة ثم تصوم شهرين متتابعين. وأما خوفها من الدم فإن كان فإذا تابت توبة النصوح فإن الله يتوب عليها. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، قال الله تعالى في الكتاب العظيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين، لأن الله عمم وأطلق، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني للتائبين حتى الشرك، من تاب تاب الله عليه، إذا تاب توبة النصوح خالصة تكون توبة لله لا رياء ولا سمعة ولا لأجل الدنيا، ويكون الإنسان أقلع عن المعصية وندم على ما مضى وعزم عزما جازما على أن لا يعود إلى المعصية ورد المظلمة إلى أهلها إن كانت بينه وبين الناس، وكانت التوبة قبل الموت قبل نزول العذاب وقبل بلوغ الروح إلى الحلقوم وقبل طلوع الشمس المغربية في آخر الزمان، حين توبة النصوح مقبولة من أي ذنب كان من تاب تاب الله عليه. نعم.
وردت لفظة اليد لله عز وجل في القرآن مفردة ومثناة وجمعا، بعض أهل العلم وردت لفظة اليد مفردة ومثناة وجمع، بعض أهل العلم حملوا لفظة الجمع في اليد على غير ظاهرها، والله عز وجل أثبت على غير ظاهرها، والله عز وجل أثبت الجميع في القرآن، فلماذا نحدد أنها يدان ولا نقول أننا نثبت اليد من غير أن نحدد العدد؟
أنا أتكلم بيّنت هذا في أثناء الدرس، لكن كان السائل ما انتبه، ولو رجع لوجد الكلام موضح. الذي جاء في صيغة الجمع ليست من الصفات، الله تعالى والسماء بنيناها بأيد، وهذه من آد يعيد مصر، آد يعيد أيدا من القوة، ولأن الله أضافها إلى نفسه بصيغة الجمع، هي للتعظيم، مثل قول تجري بأعيننا، ما يقال لله أعين، هذه صيغة الجمع. نعم. بخلاف اليد فإذا أضيفت إلى الله ضمير الإفراد دل على أنها صفة، مثل بل يداه تثنية، خلقت بيدي تثنية، أما بيدي فرات بيده، مو في إثبات إفراد جنس، جنس اليد، المراد الجنس، في إثبات اليد لله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء، في إثبات ذات الله والمراد الجنس، والآية التي فيها تثنية بيّات أن لله يدان، فاليداه يديه. أما بأيد هل ليست من الصفات، وإنما هي مصدر، هذا العيد وعيد. نعم.
قلتم أحسن الله إليكم في الدرس الماضي إن سؤال الصفة حرام، ولكن سؤال الله بالصفة لا شيء فيه، مثل اللهم إني أسألك برحمتك وعزتك، فما الفرق؟
ما في اشتباه حتى يكون فما الفرق، ما في اشتباه، لا يوجد اشتباه. سؤال الصفة ينادي الصفة، يقول يا وجه الله، يا قدرة الله، انقذيني، يا رحمة الله، يخاطب الله بصيغة الأنثى، هذا حرام، هذا حرام ولا يجوز للصفة. قال شيخ الإسلام إنه كفر. أما التوسل بصفات الله فأنت تسأل الله وتجعل الوسيلة صفات الله، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى تغفرني، هل هذا يشتبه بهذا؟ كيف يقول السائل فما الفرق؟ ما في اشتباه حتى يقال فما الفرق. هذا اللي ينادي الصفة يقول يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله انقذيني، هذا يخاطب، كان فصل الصفة عن الذات وخاطب بخطاب الأنثى يا رحمة الله، والله بذاته وصفاته سبحانه وتعالى هو الرب، هو المسؤول بذاته وصفاته وأسماءه. أما الذي يتوسل إلى الله بأسماءه وصفاته هذا بأصل القربات واجل للطاعة، يخاطب يا الله، الخطاب لمن؟ لله، أسألك بأي شيء؟ بأسمائك الحسنى وصفات العلى، توسل، أسألك بإيماني، أسألك بعملي الصالح، هل هذا يشتبه مع هذا حتى يقال ما الفرق؟ نعم، ينبغي للسائل أن يتعمد، نعم، حتى لا يقول ما الفرق. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ثبت في الحديث وكلتا يديه يمين، وعندنا بعض العادات إذا قدم للشخص بالشمال قال شمالك يمين، فهل هذا جائز؟
لا، ليس بالصحيح، شمالك يمين غلط، مو صحيح، شمال الشمال ويمين يمين، هذا للرب خاص، كلتا يديه يمين. فإذا بعض الناس، بعض العامة، إذا أعطيته شيء أو مد يده اليسار قال ما يخالف، شمالك يمين، شمالك يمين، يعني يبرر هذا الموقف، يبرر عمله، عمله غلط. إذا اليد اليمنى للأخذ والإعطاء، بعض الناس يعطيك بيده الشمال فتأخذ يأخذها ويقول هذا شمالك يمين، لا غلط، يقول له يا أخي ما أخذ بيد اليمنى، ما أخذ الشمال، أعطي بيده كل يوم، علمه الآداب الإحسان، إذا أعطاك بيده اليسرى لا تأخذ بيده الشمال، قل يا أخي أعطني بيمينك، وهذا أحسن. حصل عندي مرة في بعض البقالات لما أعطيه من الشمال قلت يا أخي ما أخذ بيد الشمال، بيد كل يوم، فيقول جزاك الله خير أنا غلطت ولا كذا، تفهم. أما أقول بيع شمالك يمين هذا تبرير، تبرير الغلط، لا، غلط، غلطة، كيف تبرر الغلط بشمالك يمين؟ ليس شماله، شماله شمال ويمينه يمين، هلا لله عز وجل. الله تعالى وكلتا يديه يمين في الحديث، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، يعني كلتا يديه يمين في الفضل والشرف والجود وعدم النقص والضعف، بخلاف لآدم فإن الشمال فيها نقص وفيها ضعف، أما الرب فلا يلحق يديه نقص ولا ضعف، كلتا يديه يمين في القوة والفضل والشرف والكرم، وإلا فله يمين وشمال سبحانه، كما جاء في الصحيح مسلم إثبات الشمال. وقال بعض أهل العلم إن هذا إثبات الشمال لله طعنوا فيه وإكالة في مسلم، وقالوا إن تفرد لها بعض الرواة، بعض أهل العلم يقول كلتا يديه تسمى يمين، ومنهم ما قال كلتا يديه تمين، يعني في الشرف والكرم والفضل وعدم النقص، ولكن الأخرى تسمى شمال كما جاء في الصحيح مسلم. نعم.
أسئلة كثيرة حول حديث احتجاج آدم وموسى. أول سؤال فيها ذكر موسى عليه السلام قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، هل ذكرها على أنها آية من كتاب الله تعالى وهو القرآن الكريم مع أنه لم ينزل بعد؟
لا، آدم يقول لموسى فأتيت في كتاب الله يعني التوراة، كتاب الله مو مقصود القرآن، يعني موجود هذا في التوراة وفي القرآن، قال وجدت في كتاب الله يعني التوراة التي أنزلها الله عليك وعصى آدم ربه فغوى، قال نعم. وليس المراد أنه في القرآن، يعني خاطب موسى يخاطبه بكتاب الله الذي أنزل عليه، هذا كتاب الله جنس، كتاب الله جنس، يعني ما الكتب التي أنزلها الله على الأنبياء كلها سبع كتب، كتاب الله التوراة كتاب الله والإنجيل كتاب الله والزبور كتاب الله والقرآن كتاب الله، فمراد آدم كتاب الله يعني التوراة التي أنزلها الله عليه، هل وجدت هذا؟ قال نعم، فحج آدم موسى يعني غلبه بالحجة. نعم.
هل التوراة هي الألواح التي ألقاها موسى عليه السلام؟
إيش؟
هل التوراة هي الألواح التي ألقاها موسى؟
التوراة إنما أنزلها الله بعد إغراق فرعون، بعد هلاك فرعون، الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون، ولم يهلك الله أمة بهلاك عام بعد نزول التوراة، بعد نزول التوراة رفع العذاب العام، فدل هذا على أن الألواح هذه قبل نزول التوراة، الله تعالى أنزل على إبراهيم صحف موسى صحف، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى غير التوراة، فالتوراة إنما نزلت بعد ذلك، والتوراة والألواح التي كتبها الله، التوراة التي أنزلها الله على الألواح على موسى، ولما هذا إنما كان هذا بعد أن عبد بنو إسرائيل العجل، وكان هذا بعد هلاك فرعون، فجاء لما جاء موسى عليه السلام ووجدهم يعبدون العجل أخبره الله قبل ذلك أنهم يعبدون العجل، قال إن قد فتنا قومك من بعدك، لما ذهب الله لميقات موسى واستخلف أخاه هارون وهو نبي مثله قال اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فجاء السامري فصنع لهم من الحلي عجلا جسدا له خوار وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، فعبدوه ونهاهم هارون ومنعهم فلم يقبلوا كلامه وأرادوا قتله وقالوا لا لن نبرح على عهده حتى يرجع إلى موسى، ما نقبل كلامه حتى يأتي موسى، وموسى ذهب لميقات ربه 40 ليلة، فأخبره الله قال إنا فتنا قومكم بعدك وأضلهم السامرين، فلما جاء موسى وجههم معبودون العجل غضب شديد وألقى الألواح تكسرت من شدة الغضب، وهذا فيه دليل على أنه ليس من رأى كمن سمع، في الأول أخبره الله أنه معبود العجل لكن ما غضب هذا الغضب الشديد لما رآهم بعينه يعبدون العجل، والله تعالى عفى عنه دليل على الغضب الغضبان معفون عنه، ألقى الألواح وفيها كلام الله حتى تكسرت من شدة الغضب، وأخذ برأس أخيه هارون هو نبي كريم مثله وجره برأسه ولحيته فكيف تتركهم يعبدون العجل، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولا تلقوا قولي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، يقول هارون ما قصرت لكن ما قبلوا مني، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، نصحتهم لكن أرادوا قتلي، وقال يا ابن أم من باب الاستعطاف وإلا هو أخوه لأبيه وأمه لكن من باب الاستعطاف، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي أني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ورفضت قولي، فهذا يحتمل أن التوراة لأن هذا بعد عبادهم العجل بعد نزول بعد إغراق فرعون، فيحتمل والله أعلم أنها التوراة لأن التوراة إنما نزلت بعد هلاك فرعون وهذا بعد هلاك فرعون عبد العجل، والله تعالى عفى عنه لأن المكان عنده له منزل عند الله، لأن القائل الألواح وفيها كلام الله حتى تكسر هذا لو كان مع الشعور لكان ذنب لكن الله عفى عنه معفو عنه. من اشتد غضبه ولم يكن معه شعور هذا معفو عنه، عفى الله عن موسى. ومن أيضا الفوائد بهذه المناسبة أحب أن أفيدكم هذه الفائدة، وهو أن الصوفية الآن الملاحدة الذين يقولون بوحدة الوجود وهم منتشرون الآن، ربما الأخوان الذين في الشبكة في بلادهم يعلمون هذا، وكذلك بعض الأخوان الموجودين هنا يعلمون أن الصوفية طبقات وفرق متعددة، وفي كل بلد تجد عدد من فرق الصوفية، وكل فرقة لهم شيخ، وهذه الفرق كلها تقود إلى النار، منها تجالية والقادرية والنقشبندية وغيرها من الطرق، وكلها طرق توصل إلى النار، وأغلبها طرق كفرية. تجد في البلد الواحد أكثر، قد يوجد 100 طريقة، تجد في مصر وفي الشام وفي أفريقيا وفي كل مكان، وفي سوريا وفي كل مكان، كل بلد بعد هذه البلاد تجد فيها طرق صوفية كلها تقدرون. وبعضهم بعض الصوفية تفاوتهم، بعضهم يصل إلى القول بوحدة الوجود، يصل إلى القول بوحدة الوجود، يعني يقول إن الوجود واحد، فالرب هو العبد والعبد هو الرب. حتى قال رؤسائهم ابن عربي رئيس وحدة الوجود يقول الله الله العبد رب والرب عبد، يا ليت الشعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، أو قلت عبد فذاك بيت، أو قلت رب أنى يكلف. يقول ما اختلط عليه الأمر، ما يدري من الرب، يقول أنت الرب وأنت العبد، نعوذ بالله، أنت الرب وأنت العبد، الوجود واحد. ويقول لما قيل ابن عربي رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط وكثرة الوحد، نعوذ بالله. فهذا وحدة الوجود أعظم الناس كفرا وضلالا، كفر كل كافر جزء من كفره. إذا كان مشبه الكفار المشبه الله بخلقه، فكيف من يقول إن الله هو الخلق جميعا؟ إذا كان المشبه الحلولية الذي يقول إن الله حل في المخلوقات كفار، وكان أهل الحق يقولوا كيف يكون الرب حال في بطون السباع وأجواف الطيور، فكيف من يقول إن الله هو نفس السباع ونفس البطون ونفس الأجواف؟ هؤلاء أعظم الناس يكون الملاحدة، يرون أن الملاحدة يرون أن الوجود واحد، ما فرق بين الرب وبين العبد. ومنه ابن عربي، ابن عربي هذا رئيس وحدة الوجود، وله مؤلفات، له مؤلفات، له كتاب سمى كتاب الهو، يقول إن الذكر هو سمى كتاب الهو، له كتاب الفصاحات المكية، وله كتاب خصوص الحكم يعارض فيها القرآن، فص مثلا قصة قوم نوح فص، قصة قوم هود فص، قصة موسى مع فرعون فص. وقال على هذه الآية، هذا الشاهد اللي أردت أن أقول لكم، انظر والعياذ بالله، يقول إن فرعون حينما قال أنا ربكم الأعلى مصيب، لأن وجود واحد. ويقول إن الله، نعوذ بالله، إن الإنسان يتمثل، يعني يقول الرب يتجلى في صورة معبود، وفي صورة معبود كما يتجلى في صورة فرعون معبود، ويتجلى في صورة هذه كما في صورة الرسل، وهو واحد. ففرعون يقول ابن عربي مصيب حينما قال أنا ربكم الأعلى، لأن الوجود واحد والرب هو العبد. ويقول إن كل من عبد شيئا من دون الله، كل من عبد شيئا فهو مصيب، فليعبد النار مصيب، وليعبد العجل مصيب، وليعبد كل شيء مصيب. والكفر إنما هو بالتخصيص، الذي يخصص شيء ويقول لا يعبد إلا هذا، هذا هو الكافر عنده، والعياذ بالله. وابن عربي حينما جاء قصة قوم نوح، حينما جرى موسى هارون بلحيته، ماذا تظنون سيقول؟ فسرها الآية، يقول إن موسى جرها هارون، أخذه برأسه ولحيته، يقول ليش؟ لماذا تنكر عليهم عبادة العجل؟ هم على حق، لا تنكر عليهم عبادة العجل، هم على حق الآن، فكيف تنكر عليهم وهم على حق؟ ويقول إن موسى، إن فرعون أغرق، لماذا أغرق؟ أغرق تطهيرا له حتى يزول الحسبات والوهم، يعني فرعون يتوهم أنه هو الرب، الناس كلهم أرباب. فلما تبين، فلما ظن في ذهره أنه هو الرب وحده، أغرق تطهيرا له حتى يزول الوهم والحسبان، هذا تطهير لفرعون حتى يزول وهمه وحسبانه أنه الربوبية خاصة له، الرب كل الناس أرباب، كل الرب وكل عبد، بس مثيل أنت يا فرعون، فأغرق تطهيرا لحتى يزول الحسبان والوهم.
قصدي من هذا تعلمون أن هؤلاء الصوفية الملاحدة من أكبر خلق الله، وأنهم طوائف ومنهم وحدة الوجود، هذا مذهب وحدة الوجود، وهم موجودون الآن في كل مكان، والإخوان يعلمون هذا، كثير من الإخوان الوافدين لهذه البلد يعلمون هذا، والإخوان اللي في الشبكة أيضا يسمعون يعلمون هذا، أهل وحدة الوجود هم أكثر الناس، وهذا مذهبهم، يقول الوجود واحد وفرعون مصيب وموسى جر هارون ينكر عليه إنكاره على بني إسرائيل عبادة العجل. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
السلام الله عليكم. يقول: كيف علم آدم وموسى أن تلك المعصية قدرها الله عليه قبل 40 سنة؟ لأنه لما سأله فبكم وجدت في كتاب الله قال 40 سنة، هل أطلع على اللوح المحفوظ؟
قلنا إن هذا قدر، قدر هذا ليس مأخوذ من اللوح المحفوظ، هذا القدر قبل أن يخلقنا 40 سنة، يعني آدم قال لموسى كم وجدت مكتوبا عليه وعصى آدم ربه، قال وجدت في كتاب الله قبل 40 سنة، يعني في التوراة التي وفي الكتاب الذي أنزل الله على موسى فيه أنه مكتوب على آدم قبل أن يخلق 40 سنة وعصى آدم ربه. كيف قال أنه أطلع على اللوح المحفوظ؟ هذا قدر مأخوذ من القدر السابق، هذا قدر مأخوذ قبل خلق آدم 40 سنة، واللوح المحفوظ متى مكتوب؟ قبل خلق السماوات والأرض 50 ألف سنة، فهذا قدر مأخوذ من اللوح المحفوظ، كتب في كتاب الذي أنزله على موسى إن آدم مكتوب عليه أنه يعصي الله قبل أن يخلق 40 سنة، فعصى آدم ربه فهو. نعم.
أحسن الله إليكم. آخر السؤال وصل من ألمانيا من أحد الإخوة المستمعين عبر الشبكة. قلت لأحد الإخوة: الله يهديك إن شاء الله. قال بدون أن تقول إن شاء الله.
الله يهديك.
قال: قلت لأحد الإخوة: الله يهديك إن شاء الله. قال بدون أن تقول إن شاء الله بل اعزم في الدعاء، كيف ونحن نقول للمريض لا بأس طهور إن شاء الله؟
نعم، هو مصيب، اعزم، لا تقول إن شاء الله، لا تقيد، قل الله يهديك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. فهذا مصيب، لا شك أنه مصيب، لأن ادعو له جزما لا تقيد، ولأن قول إن شاء الله يفيد بأنك غير محتاج إلى هذا الدعاء، اللهم اغفر لي إن شئت، يعني إن شئت الله تغفر لي وإن شئت فلا تغفر لي، ولست بحاجة. هذا غلط، اجزم، ليعزم اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، ما تقول إن شئت ولا تقول إن شاء الله، الله يهديك ما تقول إن شاء الله. أما قول المريض طهور إن شاء الله فهذا من باب الخبر، جاهز مجلس من باب الإنشاء. نعم. وفق الله جميع قدره، ثبت الله جميع الهدى، صلى الله على محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا على بحث في النفس، يقول المؤلف رحمه الله: وما نطق به القرآن وصح به النقل من صفات النفس. وقلنا البارحة إن في الليلة الماضية إن جمهور العلماء على أن النفس هي الله سبحانه وتعالى، هي ذاته المتصفة بالصفات، وأن من قال إنها صفة أو قال إنها الذات مجردة فقد غلط، كما بين ذلك الأئمة الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمه الله. فتكون النفس هي الله، ذات الله المتصفة بالصفات، والمؤلف هنا مشى على أنها صفة من الصفات، وهو قول، هناك قول آخر هي الذات مجردة، وهذا أيضا وهذا لا شك أنه باطل، فهما قولان خلاف الصواب. الصواب أن النفس هي الله وهي ذاته المتصفة بالصفات. استدل المؤلف رحمه الله على أن لله نفسا بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. تعلم ما في نفسي وما ولا أعلم ما في نفسك، قال الله تعالى إخبارا عن عيسى أنه قال رب تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، فأقره الله على قول تعلم ما في نفسي فأثبت لله نفسا. وقال عز وجل كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة إلى ريب، فأثبت لنفسه نفسا. وقال عز وجل لموسى واصطنعتك لنفسي. واستدل من السنة في حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، ورواه الإمام مسلم أيضا والترمذي وابن ماجه وأحمد المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل، وهو حديث قدسي أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل، فهو من كلام الله. النبي قال يقول الله عز وجل، فهو من كلام الله لفظا ومعنى كالقرآن، حديث قدسي كلام الله لفظا ومعنى. يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا حديث قدسي رواه الشيخان وغيرهما، وهو من كلام الله عز وجل، وفيه إثبات أن لله نفسا في قوله فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وهذا هو الشاهد من الحديث. وقوله أنا معه حين يذكرني في إثبات المعية لله، صفة أخرى أيضا في إثبات النفس لله وإثبات المعية، وهذه معية خاصة، لأن المعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي معية الله لجميع الخلق، هو معه، فالله تعالى مع خلقه في حافظه واطلاعه ونفوذ قدرته ومشيئته ورؤيتهم له من فوق عرشه وسمعه لكلامه، هذه المعية العامة، ومقتضاها الاطلاع والإحاطة، وتأتي في سياق المحاسبة والمجازاة والتخويف، في قوله سبحانه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، تأتي في سياق المحاسبة والمجازاة. وقوله سبحانه وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله سبحانه إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وهو معهم، هذه معية عامة وتكون للمؤمن والكافر، عامة معية العامة تكون للمؤمن والكافر، ومقتضاها الاطلاع والإحاطة، وتأتي في سياق المحاسبة والمجازاة والتخفيف. أما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمن، خاصة بالمؤمنين، معيته سبحانه مع الصابرين قوله واصبروا إن الله مع الصابرين، وتكون للمتقين إن الله مع المتقين مع المقسطين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع المتقين ومع المحسنين، وتكون مع الذاكرين كما في هذا الحديث، تكون مع الذاكرين وأنا معه حين يذكرون، هذه معية خاصة بالذاكرين، فهي خاصة بالمؤمن، ومقتضاها النصر والتأييد والحفظ والكلاءة، وتأتي في سياق المدح والثناء. وكقوله عز وجل لا تحزن إن الله معنا، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار هو وأبو بكر يوم الهجرة، أبو بكر قال يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لا أبصرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين، ما ظنك يا أبو بكر باثنين، الله ثالثهما، هذه معية خاصة. وكقوله سبحانه لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى، هذا لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فلما دخل معهم فرعون في الخطاب جاءت معيها العامة إنا معكم مستمعون، إنا معكم مستمعون. لما دخل فرعون معهم في الخطاب جاءت معيها الماء إنا معكم مستمعون. ولما انفرد موسى وهارون انفردت المعية الخاصة إنني معكما أسمع وأرى، هذه المعية الخاصة، وهو مع المتقين ومع المحسنين ومع الصابرين ومع الناس كلهم بعلمه وإحاطته، هو مع المتقين ومع الصابرين بعونه ونصره وتأييده وتوفيقه وتسديده، ومع الناس كلهم باطلاعه وإحاطته هو فوق العرش. لا منافاة بين المعية وبين الفوقية، لا منافاة بين، لأن المعية ليس معناها الاختلاط والامتزاج، المعية في لغة العرب مطلق المصاحبة. أما أهل البدع الجهمية والمعتزلة وغيرهم فإنه ضاق صدورهم وضاقوا ذرعا في الجمع بين النصوص، وضربوا النصوص بعضها ببعض نعوذ بالله، وأبطلوا النصوص الفوقية والمعية التي تزيد، النصوص الفوقية والعلو التي تزيد على 3000 دليل في نصوص المعية، وقالوا إن المعية تفيد الاختلاط والامتزاج، وأن الله مع الخلق مختلط بهم، وأنت النصوص الفوقية والمعية والعلو. هذا جهلهم وضلالهم وانحرافهم وزيغهم واتباعهم الهوى. فالحديث فيه صفة المعية الخاصة، قال وهي معية مع الذاكرين، وأنا مع حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وهم الملائكة. وقوله في آخر الحديث وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن ثاني يمشي أتته هرولة، وإن تقرب إلي شبرا ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. هذا في إثبات القرب لله، في إثبات القرب لله، والحديث في إثبات المعية وفي إثبات القرب وفي إثبات النفس. والقرب جاء خاصة ولم يأتي عاما عند بعض أهل العلم، عند المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أن القرب لا يكون إلا خاصة، ولا يكون عاما وخاصا كالمعية، لأنها تكون عامة وخاصة. وأما القرب فإنه لا يكون إلا خاصا، وهو نوعان: قرب من الداعين بالإجابة، وقرب من العابدين بالإثابة. فالأول مثل قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني قريب لإجابة دعاء الداعي. وإذا سألك عبادي فإني قريب، ولم يقل إنه قريب من كل أحد، قريب من السائلين، قريب من السائل بالإجابة. ومثله ما ثبت في الصحيح وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم، فهو قريب من الداعي، تدعونه أقرب إلى أحدكم أيها الداعو، هو قريب من الداعي، وليس في أنه قريب من كل أحد. ومثله قول الله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب للمستغفرين التائبين. هذا النوع الثاني، وهو قرب من العابدين بالإثابة، استغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب للمستغفرين التائبين، ليس قريبا من كل أحد. وهو كقوله سبحانه: عن شعيب أنه قال فاستغفر ربك ثم تبوي إن ربي رحيم ودود. فهو رحيم ودود بمستغفر التائبين، كما أنه قريب مجيب للعابدين وللسائلين. وأما قوله تعالى ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهذا قرب الملائكة، قرب العبد من الملائكة، فالملائكة أقرب إلى العبد من حبل الوريد، بدليل أنه قيده بوقت تلقي الملكين فقال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال، يعني نحن أقرب إليه وقت تلقي المتلقيين، ولو كان المراد قرب الله لم يقيد بوقت تلقي الملكين. ومثل قوله تعالى في سورة الواقعة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني قال العلماء المعنى الملائكة أقرب إلى قلب العبد من أهله ولكن لا تبصرون الملائكة، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. وذهب بعض العلماء إلى أن القرب يكون عاما وخاصا كالبعية تكون عاما وخاصا، ومثل القرب الخاص كما مثل ما سبق ونحن وإذا سرك عبادي فإني قريب، وحديث أبي موسى. ومن القرب قرب العبد من الإثابة قوله تعالى فاسجد واقترب، فاسجد واقترب، فالساجد قريب من الله، اسجد واقترب، هذا فالساجد قريب من الله لأنه عابد لله. ذهب آخر من أهل العلم لأن القرب يكون عاما ويكون خاصا، وقالوا ومثلوا القرب العام بقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قالوا هذا قرب الله والمعنى نحن أقرب إليه بالعلم من حبل الوريد. وقال بعضهم نحن أقرب إليه بالعلم والرؤية، وقال بعضهم بالعلم والرؤية والقدرة، وكذلك قالوا سيقولوا نحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ولكن محققي كشيخ الإسلام ابن القيم قالوا إن القرب لا يأتي إلا خاصة ولا يأتي عاما، وأما القرب في الآيتين فهو قرب الملائكة. فهذا الحديث فيه هذا الحديث القدسي فيه إثبات أن لله نفسه، وفيه إثبات المعية، وفيه إثبات القرب. وذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قرب الله قرب العباد لتقربهم إليه هذا يقر به جميع الطوائف، جميع من يثبت العلو، ومن أنكر علو الله فهم ينكرون هذا القرب. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول الله تعالى من تقرب إلي سدرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقربه قال وقربه من العباد بتقربهم إليه مما يقر به جميع من يقول إنه فوق العرش، سواء قالوا مع ذلك إنه تقوم به الأفعال الخارية أو لم يقولوا. وأما من ينكر ذلك فمنهم من يفسر قرب العباد بكونهم يقاربونه ويشابهونه من بعض الوجوه فيكونون قريبين منه، وهذا تفسير أبي حامد والمتفلسفة، فإنهم يقولون الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة. الدليل الثاني من السنة الذي استدل به المؤلف رحمه الله على إثبات أن لله نفسا حديث أبي هريرة قال وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. وجه الدلالة من قوله فكتبه على نفسه فأثبت لله نفسا، كما أن الحديث في إثبات الرحمة وفي إثبات الغضب. والحديث سبق في مبحث العلو، في مبحث العلو سبق ذكره المؤلف رحمه الله فرأناه. لو رجعنا إليه في في حديث العلو هناك في صفة العلو ذكر هناك قال وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش. وهنا قال نكر نفس الحديث لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فكتبه على نفسه فهو موضوع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي. هل ترون في سياق الحديثين سواء ولا مختلف؟ مختلف. الحديث في الأول ساق هناك إن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده فوق العرش ما في فكتبه على نفسه. وهنا قال لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فكتبه على نفسه. هناك استدل به على العلو وليس في فكتبه على نفسه. هنا استدل به على إثبات النفس فكتبه على نفسه. والمحقق رواه الشيخان هنا وهنا رواه البخاري ومسلم ولكن بعد البحث لم أجد كلمة فكتبه على نفسه الصحيحين بل ولا في السنن ولا في الكتب التسعة كلمة فكتبه على نفسه. فكيف المحقق يقول انه رواه البخاري رواه مسلم ولم ينبه على هذا ولم ينبه على هذه اللفظة؟ هذه اللفظة ليست موجودة في الحديث وإنما كما ساقه الأول كما ساقه المؤلف الأول إن الله عز وجل كتب كتابا فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. هنا أتى بزيادة فكتبه على نفسه. هذه الزيادة لم أجدها في الصحيحين ولا في السنن ولا في الكتب التسعة. وعلى هذا فيكون الحديث ليس فيه دليل إثبات من الله نفسا ويكتفى بالأدلة من الكتاب ومن السنة. نعم هذا وقفنا عليه الله.
وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه. وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وروى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وفي رواية سترون ربكم عيانا
عيانا. نعم انتقل المؤلف رحمه الله إلى إثبات صفة الرؤية. وصفة الرؤية من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. وقلت لكم إن هذه الصفات الثلاث صفة العلو صفة الرؤية وصفة الكلام هذه الصفات الثلاث اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع. فمن أثبتها فهو من أهل السنة ومن نفاها فهو من أهل البدع. صفة العلو صفة الكلام صفة الرؤية هذه الثلاث ينكرها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة يثبتون الرؤية لكن ما يثبتون على وجه يثبتون الرؤية في غير جهة. الأشاعرة يقولون إن الله يرى لكن الآن يرى من فوق يقولون لا تحت لا أمام لا خلف لا يمين لا شمال لا أين يرى لا في جهة. هل هذا معقول؟ ما يعقل. ولهذا أنكر جمهور العقلاء على الشاعرة وضحكوا منهم وقالوا كيف تثبت الرؤية بدون مقابلة؟ ما في رؤية إلا مقابلة. الرؤية لا بد لها من مقابلة للمرء فكيف تثبت الرؤية ولا تثبت المقابلة؟ قال هذا باطل بداهة. العقول تنكر هذا لأن الشاعرة الآن مذبذبين لأن الشاعرة مذبذبون لا إلى هؤلاء ولا هؤلاء. هم يريدون أن يكونوا مع أهل السنة في إثبات الرؤية ويريدون أن يكونوا مع المعتزلة في نفي الجهة ونفي العلو فلم يستطيعوا فأثبتوا الرؤية ونفوا العلو. ولهذا ألزمهم سلط عليهم المعتزلة وأزموهم قالوا أنتم الآن مذهبكم مذبذب غير معقول غير متصور فأنتم بين أحد أمرين إما أن تثبتوا العلو مع الرؤية فتكونوا أعداء لنا مثل أهل السنة وإما أن تفروا إياها تكونوا أصحاب لنا تكونوا معنا. أما أن تبقى هكذا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء هذا غير معقول غير متصور. وكذلك الكلام أثبته الأشاعرة لكن ما أثبته على وجه. الكلام يقولون هو المعنى القائم بالنفس مثل العلم ما في حرف ولا صوت. الكلام في نفسه كما أن العلم في نفسه فالكلام في نفسه. كيف تكلم كيف يعرف الكلام؟ قال اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فتكلم بهذا القرآن. هذا الكلام كلام جبريل اضطره الله اضطرار ففهم ما في نفسه فعبر عنه. جعل الله أخرس نعوذ بالله. ومنهم ما قال إنه هذا اللي عبر عنه محمد لا جبريل. ومنهم ما قال أخذه جبريل من اللفظ المحفوظ. إذا ما فات الكلام على وجهه والعلوم أنكروا. فتكون بهذا يتبين أن الرؤية ما أثبت هؤلاء طوائف السلف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. أجمع عليها أهل السنة ولهذا قال المؤلف رحمه الله وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة. صدق رحمه الله. أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد وهم أهل السنة والجماعة وهم الصحابة وهم الرسل عليهم الصحابة والتابعون والأئمة وأتباعهم ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة إلى يوم القيامة اتفقوا على إثبات أهل الحق وخالفهم أهل الباطل. أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب استدل المؤلف رحمه الله بقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة بالضال اختصار من النظرة والبهاء والحسن إلى ربها ناظرة بالضاء احتطاء إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى ربها. فأمراض بها تنظر إلى ربها بأبصارها. ووجه الدلالة أن الله أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محله وعداه بأداة إلى الصريحة في نظر العين وأخلاه من قرينة تدل على خلاف موضوعه وحقيقته. فدل على أن المراد بها النظر بالعين التي في الوجه إلى الرب سبحانه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المؤلف رحمه الله اقتصر على آية وهناك أدلة أخرى تدل آية من القرآن غير الآية هذه من قوله تعالى ولدينا مزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. جاء في تفسير المزيد أنه النظر إلى وجه الله الكريم. وقوله سبحانه للذين أحسنوا الحسنى وزيادة جاء تفسيرها في صحيح مسلم بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وقوله سبحانه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني الكفار. قال الشافعي رحمه الله فلما حجب هؤلاء بالسخط دل على أن أولياءه يرونه في الرضا وإلا لو كان المؤمن لا يرونه فتساوى الأعداء والأولياء. لما حجب الله الأعداء عن الرؤية دل على أن الأولياء يرونه ولو كان المؤمن لا يرونه لتساووا هم الأعداء في الحجب. ولكن الله حجب الكفرة فدل على المؤمنين يرونه لا يحجبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا يثبت الرؤية المؤمنين. المؤلف اقتصر على آية واحدة. وأما الأحاديث فهي متواترة كما قال علامة ابن القيم رحمه الله قال إن الحديث متواترة رواها من الصحابة نحو 30 نفسا في الصحاح والسنن والمسانيد. فهي متواترة. ومن ذلك ما استدل به المؤلف رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. الحديث رواه البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب التوحيد ورواه ابن خزيمة أيضا في كتاب التوحيد رواها عبد الله بن أحمد في كتاب السنة. وفيه أن المؤمنين يرون ربهم كرؤيتهم للقمر، وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء، والمعنى أنكم ترون ربكم رؤية واضحة كما ترون القمر إذا تبدل رؤية واضحة، وليس المراد تشبيه الله بالقمر، الله تعالى لا يشبه أحدا من خلقه، بل المراد تشبيه الرؤية بالرؤية. ولهذا يقول العلماء الحديث فيه تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. وقوله لا تضامون بالتخفيف، أي لا يلحقكم ضيم في رؤيته كما يلحق الناس عند رؤية الشيء، فإنه قد يلحقهم ضيم في طلب رؤيته. وقيل لا تضامون بالتشتيت، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض. أما الأشاعرة الذين أنكروا العلو ففسروه بما ينسجم مع مذهبهم القائل بنفي العلو مع إثبات الرؤية، حيث فسروا تضامون بالتشتيت لأن معناه لا تتضامون في رؤيته بالاجتماع في جهة، أي لا تظلمون فيه في رؤية بعضكم دون بعض، وإنكم ترونه في جهاتكم كلها وهو يتعالى عن الجهة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم فيه، جاء في حديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وفي بعضها قال ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لحديث أبي هريرة وغيره، فلا حديث صريحة في هذا، ومع صراحتها أنكر أهل البدع. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، ما هي؟ صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس صلاة الفجر وقبل غروب صلاة العصر. فيه الحث على العناية بهاتين الصلاتين، زيادة العناية مع بقية الصلوات، وفيه دليل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب رؤية الله في الجنة. ولهذا تم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر والصلاة قبل غروبها فافعلوا، يعني فإن ذلك من أسباب رؤية الله عز وجل. وفي رواية سترون ربكم عيانا، يعني معاينة مواجهة. نعم.
قال رحمه الله وروى صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروه، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب. في نسخنا يكشف. قال فيكشف الحجاب.
نعم يكشف الرب سبحانه. نعم.
فيكشف الحجاب فينظرون إليه. قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه، ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. رواه مسلم.
نعم هذا الحديث الصحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، وفيه تفسير الآية تفسير الزيادة بأنها الرؤية، هذا مما فسرت فيه السنة الكتاب العزيز، فسر الحديث بقوله الذين أحسنوا الحسنى والزيادة النظر إلى وجه الله، فالحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله. للذين أحسنوا الحسنى، للذين أحسنوا، الذين أحسنوا هم المؤمنون الذين أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى الخلق، لهم الحسنى وهي الجنة، ولهم الزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم. إذا دخل أهل الجنة في الجنة نودوا يا أهل إن لكم عند الله موعدا لم تروه، وفي رواية يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم نبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. هذا في دليل على أن رؤية الله عز وجل أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة، حتى إنهم ينسون ما هم فيه من النعيم، ينسون ما هم فيه من النعيم الجنة، عند رؤية الله. وهذا يدل على أنه لا يراه أحد في الدنيا، هذا يؤيد القول الصحيح أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يرى رب ثلاثة مرات، لأنها نعيم وادخرت المؤمن في الجنة. رؤية الله نعيم وادخرت المؤمن في الجنة، فلا يراه أحد في الدنيا لا الرسل ولا غيره. ولأن البشر الناس أو الخلق لا يستطيعون الثبات لرؤية الله في بشرية ضعيفة في الدنيا. نعم.
وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة.
وقال نعم، هذا دليل من الآثار من أقوال السلف. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله الإمام المشهور يقول: الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة. هذا رواه الأجري في كتاب الشريعة. نعم، هذا هو قول أهل السنة والجماعة قاطبة، كلهم يقولون مثل ما قال الإمام مالك: الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة. قصد من هذا الرد على معتزلة. المعتزلة يقولون يفسرون الرؤية بالعلم، ينظرون إلى الله يعني يعلمون الله بقلوبهم، ويقولون معنى قوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ستعلمون ربكم كما تعلمون أن القمر قمر. هذا من أبطل الباطل. والأشاعرة يفسرون الرؤية بغير جهة، ومنهم من الأشاعرة من وافق المعتزلة وقال إن المراد بالرؤية زيادة العلم، زيادة العلم في القلب، وهذا باطل. نعم.
وقال أحمد بن حنبل: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر.
نعم، هذا فيه أن السلف كفروا من أنكر الرؤية، إنه هو كافر، وقال إن الله يرى في الآخرة فهو كافر. هذا قول أئمة السلف، والتكفير ما هو على العموم. وقال: من أنكر رؤية الله فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر. أما الشخص المعين فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، حتى توجد الشروط وتنتفي الموانع. فلان ابن فلان ما يكفر إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لكن على العموم يقال: من أنكر رؤية الله فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، وهكذا. لكن الشخص المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه وبعد وجود الشروط وانتفاء الموانع، لأن الشخص المعين لا يدرى محاله، قد يكون دخل في الإسلام من جديد، قد يكون ما بلغته الأدلة، قد يكون عنده شبهة، ولو أزيلت لرجع، قد يكون قال قولا مجملا. فالشخص المعين لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه إذا وجد الشروط وانتفت الموانع. لكن على العموم نعم، كما قال الإمام رحمه الله: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هكذا، من ترك الصلاة فهو كافر. لكن المعين لا بد من قيام الحجة عليه. نعم.
ومن مذهب أهل الحق أن الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم مكتوب. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما.
نعم، انتقل المؤلف رحمه الله إلى أسباب صفة الكلام، وسيطيل فيها، وهي من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهي من العلامة الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. بيّن مذهب أهل الحق. قال: ومن مذهب أهل الحق وهم الرسل وأتباعهم والصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة والعلماء وأهل السنة والجماعة، يقول: إن الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم مكتوب. فأهل السنة يقولون إن الله تعالى متكلم بكلام بحرف وصوت، بحرف وصوت مسموع مفهوم. كلام الله مسموع سمعه جبرائيل منه سبحانه وتعالى، والله تعالى ينادي الناس يوم القيامة وهو يسمعون الكلام. كلام الله مسموع مفهوم، كلام المفهوم يفهم، مفهوم في القلوب، تفهمه القلوب وتعلمه. وكلام الله مقروء بالألسن أيضا، مكتوب في المصاحف. كل هذا حق، وفي هذا الموضع كلها حق، فكلام الله إذا قرأه القارئ فهو مقروء له، وإذا سمعه السامع فهو أسمع له، وإذا حفظه الحافظ فهو محفوظ له، وإذا علمه وفهمه في قلبه فهو مفهوم له معلوم. وهو فيها أيضا المواضع كل حق، والمصحف فيه كلام الله، والقارئ يقرأ كلام الله فهو مقروء، كلام الله مقروء مسموع مكتوب معلوم محفوظ في الصدور. وهو في هذا الموضع كلها حق، في موضع كلها حقيقة، ولا وليس مجازا، لأن المجاز يصح نفيه، فيقال ما قرأ القارئ كلام الله، ما سمع القارئ كلام الله، ما فهم قلبه، هذا باطل، ما ينفى هذا، دل على الحقيقة. قال قرأ القارئ كلام الله، سمع السامع كلام الله، كتب الكاتب كلام الله، حفظ الحافظ كلام الله، نظر في كلام الله، كتب كلام الله في المصحف، قرأ كلام الله من المصحف، نظر في كلام الله في المصحف، هو حق حقيقة في هذه المواضع كلها، ولو كان مجازا لصح نفيه، لكن لا يصح نفيه. استدل المؤلف رحمه الله من الكتاب العزيز بقوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. اقتصر على هذه الآية، والآية هناك أدلة، منها قوله تعالى: وكلمه ربه أيضا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، هذا إثبات النداء، النداء هو الكلام من بعد. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، موسى هذا النداء، والتقريب قربناه نجيا، المناجاة الكلام من قرب، والنداء الكلام من بعد. ونادى الله الأبوين وناداهما ربهما، فالأدلة في هذا كثيرة، النداء والقرب، لكن المؤلف رحمه الله اقتصر على قول كلم الله موسى تكليما. وأهل البدع أنكروا الكلام، قالوا لو كان الله يتكلم لكان لحل الحادث، لكان الكلام بحرف وصوت لحل، لصار محل للحوادث، يحدث الكلام والحروف في ذاته، وهذا لا يليق به، إنما يليق بالمخلوق الحادث، وهذا هذا باطل، لأن هذا كلام المخلوق، وكلام الله لا يشبه كلام المخلوق، إنما الذي يحل الحوادث في ذات المخلوق، والرب يتكلم بكلام ليس في كلام المخلوق، لا نعلم كيف يتكلم. قالوا لو قلنا إن الله يتكلم لا لازم من ذلك أن يكون له شفتين وأضراس وأسنان، لأن الذي يتكلم الحروف تخرج من الشفتين من الأضراس من الثنية العليا والثنية السفلى وحافة اللسان، والله منزه عن ذلك. نقول لهم ما قال إن هذا يلزم، من قال إن هذا يلزم؟ نرى بعض المخلوقات تتكلم وليس لها أضراس ولا لسان، الجلود تنطق يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، الجلود لها لسان تكلم. وقال النبي إني لا أعرف الحجر الذي سلم علي في مكة، حجر لسان تكلم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع تصبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع، ثم أوتي له بمنبر، فلما خطب على المنبر صاح الجذع، صاح حتى كاد يشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم يهدئه كما يهدئ الصبي حتى سكت. الجذع له لسان، له صوت، له أوراس، إذا كان بعض المخلوقات تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم، فكيف تنكرون أن يكون الله يتكلم ولا نعلم كيف يتكلم؟ لكن أهل البدع والعياذ بالله في ابتلوا به مخالفة النصوص والعراض عنها وتأويلها ودفعها، نسأل الله السلامة والعافية. والآية فيها تأكيد بالمصدر، وكلم الله موسى تكليما، قال العلماء إن التأكيد بالمصدر ينفي المجاز، ينفي المجاز، وكلم الله موسى تكليما، فهذا المصدر ينفي التأويل وينفي المجاز. وحاول بعض أهل البدع بعض الجهمية شق عليه هذه الآية، الآيات التي فيها أن الله يتكلم، حتى تمنى بعضهم أن يحفها من المصحف يحك آيات الكلام والعياذ بالله. تمنى أن يحكها من المصحف آيات العلو ونصوص العلو، وحرف قوله وكلم الله موسى تكليما، قرأها بعض أهل الجهمية قال وكلم الله موسى تكليما، فجعل الرب هو المكلم وموسى هو المتكلم حتى ينفي عن الرب الكلام، حرفها وكلم الله، قرأها وكلم الله موسى تكليما، يعني موسى هو المتكلم والله لا يتكلم. فقال له بعض أهل السنة هب يا عدو الله أنك استطعت أن تحرف هذه الآية، فكيف تقول في قوله تعالى وكلمه ربه، ما تستطيع تحرفها؟ قال معنى وكلمه ربه جرحه بأظافر الحكمة، قال مع كلمه مع كلام معنى الجرح، منه قوله فلان كلمه يدمع يعني جرحه، وصفه من هذا إنكار الكلام، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، لا حيلة فيه من أضله الله. نعم.
وروى عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان ثم ينظر أيمن منه فلا ينظر
ليس بينه وبينه
ترجمان.
نعم.
ثم
هذه اللفظة فيها في ترجمان بضمتين وترجمان بفتحتين وترجمان بالفتح والضم، وروي أيضا رواية رابعة ترجمان، وعلى هذا فلا أغلط أحد فيها، على هذا فلا أغلط هذا ترجمان. والترجمان هو الواسطة الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، المترجم ينقل الكلام من شخص إلى شخص أو من لغة إلى لغة. نعم. إيش إذا فيها الوجوه هذه ترجمان وترجمان، هذه ما فيها إشكال، وترجمان هذه ثلاث، أما ترجمان ففيها كلام، والله أيضا صحة الرواية الرابعة. نعم.
ثم ينظر أيمن منه فلا ينظر إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل.
نعم. وهذا الحديث حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وهو حديث صحيح رواه البخاري في مواضع في كتاب الرقاق وفي كتاب التوحيد، ورواه الإمام مسلم في كتاب الزكاة، ورواه الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في كتاب التوحيد والأجري الشريعة وغيرهم، وفيه إثبات رؤية الله عز وجل. قال ما منكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة، في إثبات الكلام الله إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، في إثبات كلام الله وأن الله يكلم كل أحد ليس بينه وبينه واسطة، إذا من دون واسطة ليس هناك واسطة ينقل الكلام من الله إلى العبد أو من عبد الله، بل الله يكلمه بدون واسطة، ليس بينه وبينه واسطة، ترجمان الواسطة الذي ينقل الكلام من شخص إلى شخص أو من لغة إلى لغة. وفي اللفظ الآخر من منكم من أحد سيحاضره ربه محاضرة، يقول فعلت كذا يوم كذا وكذا، فعلت كذا يوم كذا وكذا، وسترت عليك، فيقول أرأيت تغفرها لي، قال بلى قد غفرتها لك. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر أيمن منه فلا ينظر إلا شيئا قدمه، تنظر عن يمينك ما ترى إلا عملك الذي أمامك، ثم ينظر أشأم منه يعني جهة الشمال فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه من الأمام فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. هذا في تمر الصدقة، وأن الصدقة تقي من النار، شق تمرة نصف تمرة، من أراد من استطاع أن يقي وجهه النار يجعل بينه وبين النار حجاب بشق تمرة صدق مع الفقير نصف تمرة فليفعل، نصف تمرة تنفع الفقير، الفقير إذا أعطيته نصف تمرة وهل أعطى نصف تمرة وهل أعطى نصف تمرة تجمع عنده شيء سد جوعته. وفي اللفظ الآخر فمن لم يجد فبكلمة طيبة، إذا كنت ما تستطيع ولا شيء قليل فالكلمة الطيبة تقوم مقام الصدقة، ترد الفقير بكلام الطيب تقول ما أعيش ما أخي ما عندي شيء الآن ولكن إن شاء الله تأتينا المستقبل يأتينا إن شاء الله سيأتينا خير إن شاء الله وتأتينا في يوم كذا أو بعد كذا. كلمة طيبة تقوم مقام الصدقة عند عدمها أو عدم القدرة عليها. فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة يعني نصف تمرة فليفعل. وفي اللفظ الآخر فمن لم يجد فبكلمة طيبة. والحديث صريح في إثبات الكلام الله عز وجل وأن الله تعالى يكلم الناس يوم القيامة. نعم. وفيه الرد على أهل البدع الذين أنكروا كلام الله الجهمية والمعتزلة وغيرهم. نعم.
وروى جابر بن عبد الله قال لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال بلى. قال وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا. قال يا عبد الله تمن علي أعطيك. قال يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية. قال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. رواه ابن ماجه.
نعم هذا الحديث لا بأس بسنده. رواه ابن ماجه في المقدمة في باب ما أنكرت الجهمية في كتاب الجهاد. رواه الترمذي أيضا في كتاب التفسير وابن أبي عاصم في السنة وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد وإسناد حسن لا بأس به. فيه إثبات كلام الله عز وجل وفيه منقبة لعبد الله بن حرام وهو والد جابر رضي الله عنه وقتل شهيدا يوم أحد في غزوة أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه جابر يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك عبد الله بن حرام؟ قال بلى. قال وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا. يعني ما كلم الله أحد إلا من وراء حجاب من وراء واسطة. وكلم أباك كفاحا يعني مواجهة ليس بينه حجاب ولا رسول. قال من قبل لعبد الله بن حرام إن الله كلمه من دون واسطة وأما غيره فهو من وراء حجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه جابر إن الله قال لأبيك إن الله ما كلم أحد إلا من وراء حجاب إلا أباك فإن الله كلمه كفاحا من دون حجاب. ما الذي قال الله له؟ قال الله لعبد الله بن حرام يا عبد الله تمنى علي أعطيك. منقبة عظيمة. يقول الله لعبد الله بن حرام تمنى علي أعطيك. فقال عبد الله بن حرام يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية. لما رأى فضل الشهادة وأن الشهادة منزلته عالية وأن الشهيد له فضل عظيم تمنى أن يعادل الدنيا مرة ثانية حتى يقتل شهيد مرة ثانية حتى يضاعف له الأجر يصير له أجر شهيدين. فقال الله إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون لا يرجعوا إلى الدنيا أو لا يرجعون. يعني وهذا أيضا قاله الشهداء الذين قتلوا في بعض الغزوات سألوا الله أن يرجعهم فقال الله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. قال فأبلغ من ورائي. وهذا جاء أيضا في قصة الشهداء أنهم سألوا الله أن يبلغ من وراءهم. فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بلغ الله عن عبد الله بن حرام وبلغ الله عن الشهداء. أخبر الله أن حالهم أنهم في عيش طيب وأنهم أحياء يرزقون عند الله. ليسوا ولا تحسب أنهم قتلوا أنهم أموات بل هم أحياء لهذه الحياة الحقيقية حياة برزخية هذه الحياة الحقيقية. زالت عنهم الهموم التي في الدنيا والأكدار والأنكاد والأمراض والأسقام والخوف من والفتن التي في الدنيا كل شيء زال عنهم وتحققوا السعادة الأبدية. ولهذا جاء في الحديث أنه ما من مسلم يموت يكون له خير عند الله فيود أن يرجع إلى الدنيا. أي مسلم يموت وله منزلة ويرى مكانة في الجنة ما يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد. فإذا يتمنى أن يرجع حتى يقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة. ما من أحد يموت ما من مؤمن يموت وله عند الله خير فيود أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد فإنه يود أن يرجع إلى الدنيا مرة أخرى حتى يقتل شهيدا مرة أخرى. فالمؤمن إذا رأى ما أعد الله له من الكرامة ما يتمنى أن يموت في الدنيا ولا يود أن يموت في الدنيا أبدا، لأنه زالت عنه جميع يعني المكدرات، الهموم والأسقام والأمراض والخوف الموت والفتن التي في الدنيا كلها زالت عنه في الدنيا، معرض لها، معرض للأسقام، معرض للفتن، معرض للهموم، معرض للمصائب والأمراض، كل شيء هذه كلها زالت عن المؤمن. والشهداء لهم منزلة عالية عند الله، ولهذا جاء في الحديث أن ثبت في الحديث أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتلد أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش. وأما المؤمن غير الشهيد فإن روحه تتلعب وحدها، تأخذ شكل طائر كما في الحديث الآخر، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعث، يعني يأكل. أما الشهداء لما بذلوا أجسادهم أجسامهم لله حتى قتلوا عوض الله أرواحهم أجسادا تتنعم بواسطتها وهي حواصل طير الخضر، فكان تنعم الشهيد أكمل من تنعم المؤمن غير الشهيد وإن كان كل منهما روحه في الجنة. نعم.
والقرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله، والمسموع من القارئ كلام الله عز وجل، قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله.
وإنما الشهداء حياتهم حياة برزخية، يعني الله تعالى قال بل أحياء، يعني حياة برزخية، ولكنهم هم أموات في بالنسبة إلى أهل الدنيا والأحكام. وحياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء، حياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء، والله تعالى قال نبيه الكريم إنك ميت وإنهم ميتون، أخبر أنه ميت، قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، ومع ذلك روحه عليه السلام جسده طري لا يبلع، وقال عليه السلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وقال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وحياة الشهداء حياة برزخية وهي أكبر من حياة غير الشهداء، لكن حياة الأنبياء أكبر منها. وهل يبقى جسد الشهيد كما يبقى جسد الأنبياء؟ الله أعلم، لكن وجد بعض الشهداء من تبقى أجسادهم مدة طويلة لم تبلأ، وكأنه والله أعلم أن كلما كانت الشهادة أكبر كلما كان بقاء جسده أطول. وأما الأنبياء فإن الأجساد لا تأكلها، لا، فإن الأرض لا تأكل أجسادهم لأن الله حرم على الأرض تأكل أجساد الأنبياء، ومع ذلك فهم أحياء، فهم ميتون في أحكام الدنيا وهم أحياء حياة برزخية، لأن الحياة أنواع، منها ما لأن تعلق الروح بالبدن أنواع، تتعلق الروح بالبدن في بطن أمه لها تعلق، ولها تعلق به بعد خروجه من بطن أمه، ولها تعلق به عند الموت عند النوم، ولها تعلق به بعد الموت في البرزخ، ولها تعلق به بعد البعث، خمس تعلقات، وأكملها تعلق الروح به يوم القيامة، لأنه في الدنيا الآن الأحكام على البدن أكثر منها على الروح، ولهذا يتألم البدن ويتنعم أكثر من الروح. وفي البرزخ إذا مات الإنسان بالعكس تكون الألم والنعيم على الروح أكثر، الأحكام على الروح أكثر من الجسد، وفي يوم القيامة يكون الأحكام على الروح والبدن على حد سواء في أكمل الحالات. وفق الله جميع طاعته وصلى على محمد ورسوله. نعم، تعلق الروح بالبدن لها متعلقات، لها تعلق به حينما يكون جنينا في بطن أمه. ومن مقتضيات هذا التعلق أن الجنين يأتيه رزقه من طريق واحدة هو السرة دم. ومنه أنه لا يأكل ولا يرضع ولا كذا. وإذا ولد صار تعلق روح تعلق بآخر، صار يتنفس ويرضى. والميء وكذلك النائم لها تعلق به، هذا تعلق النائم تعلقها أنها الروح سريعة.
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.